نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بدأنا في الحلقة السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، نتحدث فيها عن 6 علاقات مهمة في الحياة المسيحية، ألا وهي: أولاً علاقة المحبة، ثانياً علاقة الصداقة، ثالثاً العلاقة بين الرجال والنساء، رابعاً العلاقة بين الأزواج، خامساً العلاقة بين الآباء والأبناء، وسادساً العلاقات غير المتكافئة. وقد تناولنا في الحلقة السابقة العلاقة المهمة الأولى في الحياة المسيحية، ألا وهي علاقة المحبة. أما اليوم فسوف نرى ما الذي تقوله كلمة الله عن الصداقة المسيحية. وكما فعلنا في الحلقات السابقة، سوف نستخدم هنا طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 من الآية 13 وحتى 15. يقول يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. لمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 13، فيسوع يقول هنا إن أعظم محبة هي أن يبذل المرء حياته لأجل أحبائه أو أصدقائه. والشيء الذي أثر في كثيرا هو أن يسوع يدعوني أنا صديقا له، فأنا أقرأ في الأصحاح 5 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا عن حالة السابقة قبل إيماني بيسوع المسيح: فقد كنت آنذاك ضعيفا وعاصيا وخاطئا وعدوا لله، كما أنني كنت عاجزا عن تغيير نفسي. ورغم إيماني بوجود إله في هذا الكون، إلا أنني كنت أتبنى مفهوما خاطئا تماما عن الله الحي الحقيقي الواحد. فقد كنت أعتقد أن الله يسكن في مكان بعيد جدا عني في السماء، وأنه لا يمكن لأي شخص أن ينشئ علاقة شخصية معه. ورغم عداوتي لله إلا أن يسوع يدعوني الآن صديقا له، ورغم أن لدي العديد من الأصدقاء على الأرض إلا أنه ما من صديق يضاهي يسوع. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 14. فيسوع يقول إننا أحباؤه أو أصدقاؤه إن عملنا بوصاياه. وهكذا فالصداقة ليست كلمة نقولها بأفواهنا فحسب، بل هي مسؤولية كبيرة. لذلك لا يمكنني أن أكون صديقا ليسوع إلا إذا أطعت وصاياه وتعاليمه. يذكرني هذا بما قاله المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 في الآيتين 19، فهو يقول: ثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. وفي الحقيقة إنه لا يمكنني أن أتأكد من ثباتي في محبته إلا إذا عملت بوصاياه وأطعت مشيئته بصورة دائمة. هذا يجعلني مسؤولا عن معرفة وصاياه والعمل بها. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما معنى أن يبذل المرء حياته لأجل أحبائه أو أصدقائه؟ قبل كل شيء يجب علينا أن نميز بين الطريقة التي بذل يسوع فيها حياته لأجل أحبائه وبين الطريقة التي ينبغي علينا أن نبذل فيها حياتنا لأجل أحبائنا وأصدقائنا. المحبة التي أظهرها يسوع من نحونا عندما مات على الصليب لأجلنا هي محبة فريدة لا يمكننا تقليدها. فيسوع لم يمت لمصلحتنا فقط، بل مات بدلا عنا أيضا. أما نحن فلا يمكننا أن نمنح أحباءنا وأصدقائنا مثل هذا النوع من المحبة البدلية. على الرغم من ذلك فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآيتين 12 و13: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وقد قصد يسوع بذلك أن نحب بعضنا بعضا محبة مضحية، والمحبة المضحية هي محبة مكلفة ولها ثمن، فهي تتطلب بذل الوقت والمال والطاقة، كما أنها تتطلب التفكير في الآخرين أكثر من أنفسنا. وهكذا رغم أنك لا تستطيع أن تموت بدلا عن أحبائك وأصدقائك، إلا أنك تستطيع أن تحيا لأجلهم وأن تظهر لهم محبتك المضحية. السؤال الثاني: إن أخفقنا في تطبيق بعض وصايا يسوع، فهل نبقى أصدقائه؟ حين كان تلاميذ يسوع في طريقهم إلى العلية لتناول عشاء الفصح، كانوا يتجادلون فيما بينهم أيهم سيكون الأعظم. وحين وصلوا إلى العلية لم يكن أي منهم مستعدا لغسل أقدام الآخرين، وبعد أن انتهوا من تناول عشاء الفصح لم يقدر أي منهم على السهر مع يسوع ساعة واحدة فيما كان يصلي. وعندما جاء الجنود للقبض على يسوع تصرف بطرس بعنف، حيث استل سيفه وضرب به عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. وفي لحظة ضعف تخلى التلاميذ عن يسوع وهربوا. وبعد ذلك بساعات قام بطرس بإنكار يسوع 3 مرات. وهكذا فقد أظهر تلاميذ يسوع أنهم يعانون من مشاكل وضعفات في شخصياتهم. ورغم أن يسوع كان يعرف ذلك جيدا ويعرف ما سيحدث، إلا أنه بقي يدعوهم أحباءه وأصدقائه. فيا لمحبة يسوع الفائقة من نحونا، فمحبته لنا كأصدقاء لا تتأثر بضعفاتنا وإخفاقاتنا، لأنها محبة مضحية من نحونا. لكن يجب علينا أن نتذكر أن الصداقة الحقيقية يترتب عليها مسؤولية كبيرة، وصداقتنا مع يسوع لا تنشأ وفقاً لشروطنا نحن، بل وفقاً لشروطه هو. فيسوع هو الذي يقرر الأشياء التي تبني هذه الصداقة والأشياء التي تهدمها، كما أنه هو الذي يرسم حدود هذه الصداقة ويصدر الأوامر فيها. لهذا يجب علينا أن ندرك أن صداقتنا مع يسوع تختلف عن صداقتنا مع باقي الناس. والآن ربما يتساءل أحد الأشخاص قائلاً، كيف نوفق بين مسؤوليتنا في إطاعة وصايا يسوع من جهة، وبين محبة يسوع الفائقة لنا رغم ضعفاتنا الكثيرة من جهة أخرى؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 19، حيث يقول يسوع: أنا اخترتكم من العالم. هذا يرينا أن يسوع اختار تلاميذه ليكونوا خاصته، وأنه خلصهم من سلطان الشيطان والخطية، ثم سكب روحه القدوس فيهم، وعندها أصبح بإمكانهم أن يطيعوا وصايا الله من خلال قوة الروح القدس العاملة فيهم. ويسوع يتعامل معنا بالطريقة نفسها، فهو لا يوصينا بإطاعته ثم يقف بعيدا دون أن يفعل شيئا، بل يقدسنا بواسطة الروح القدس لكي نصبح راغبين في إطاعته وقادرين على القيام بذلك. السؤال الثالث: لماذا لم يعد تلاميذ يسوع يدعون عبيدا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، يجب علينا أن نعرف أن جميع الأحداث الواردة في الأصحاحات من 13 وحتى 17 في إنجيل يوحنا قد حدثت في مساء اليوم نفسه قبل القبض على يسوع. ففي وقت سابق من مساء ذلك اليوم، كان يسوع وتلاميذه قد تناولوا عشاء الفصح، ثم قام يسوع وغسل أرجل تلاميذه لكي يعلمهم المعنى الحقيقي للخدمة والتواضع. ثم قال يسوع لتلاميذه إنه إن كان هو قد غسل أرجلهم، فيجب على كل منهم أن يغسل أرجل الآخرين، لأنه ليس عبد أعظم من سيده. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 15 يقول يسوع لتلاميذه: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. وكلمة أحباء أو أصدقاء هنا تشير إلى العلاقة الوطيدة التي تربط التلاميذ بيسوع وبعضهم ببعض. وقد أخبر يسوع تلاميذه عن سبب مجيئه إلى الأرض، فقد أرسله الآب لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، كما أنه أخبرهم عن سبب الألم الذي سيتألم به، فسوف يتألم لكي يدفع أجرة خطايا جميع الناس، كما أنه أخبرهم عن سبب مغادرته للأرض، فيجب عليه أن يغادر الأرض بعد قيامته لكي يسكب الروح القدس عليهم ولكي يعد لهم مكانا في السماء. إلى جانب هذا كله، فقد أخبرهم عن الطريق الوحيد للخلاص، فلا يمكن للناس أن يخلصوا إلا عن طريق الإيمان بيسوع المسيح. ورغم أن السيد لا يخبر عبيده بمثل هذه الأشياء عادة، إلا أن يسوع أخبر تلاميذه بهذه الأشياء لأنهم أصبحوا أصدقاءه. لهذا عندما يكون الحديث منصبا على عمق العلاقة بين المعلم وتلاميذه، فإن كلمة عبد لا تعود مناسبة، بل إن كلمة صديق هي الوصف الأنسب لهذه العلاقة. وهكذا فالصداقة المسيحية تفسح المجال دوما للأصدقاء لأن يتشاركوا معا في كل ما يعلمهم الله إياه. وفي ضوء تعاليم العهد الجديد، فإن المؤمنين المسيحيين لم يعودوا عبيدا للناموس، بل أصدقاء يسوع الذي هو معطي الناموس. وهناك فرق آخر بين العبيد والأصدقاء، فقد كان اليهود مقيدين بالكثير من الطقوس والتقاليد، لهذا فقد كانوا خداما أو بالأحرى عبيدا للناموس بحسب التفسير البشري. أما تلاميذ المسيح فقد تلقوا نورا وحملوا نير يسوع الهين، وبذلك فهم لم يعودوا عبيدا للناموس ولا للطقوس والتقاليد، بل أصبحوا أصدقاء يسوع لدرجة أنهم بذلوا أنفسهم لأجله لاحقا. فأصدقاء يسوع لا يهدرون وقتهم وطاقتهم في وضع تفسيرات بشرية عقيمة للناموس، بل ينهمكون في نشر ملكوت الله، فهم يسعون دوما لتنصيب يسوع على عرش قلوبهم، كما أنهم يسعون لمساعدة الآخرين على قبول يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. السؤال الرابع: ما الذي نتعلمه عن الصداقات البشرية من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 من الآية 13 وحتى 15؟ يمكننا أن نتعلم من خلال هذه الآيات ثلاثة مبادئ هامة عن الصداقة المسيحية. المبدأ الأول مستخلص هذا المبدأ من الآية 13، وهو يقول: لكي تنشئ علاقات صداقة مع الآخرين يجب عليك أن تعرف معنى المحبة المضحية وأن تمارسها. لذلك لا تنتظر من الآخرين أن يأتوا إليك وأن يعربوا عن رغبتهم في مصادقتك، بل كن أنت المبادر. فالناس يتساءلون دوما: من هم أصدقائي؟ أما أنت فاسأل نفسك: أنا صديق لمن؟ وقد كان يسوع مبادرا في إنشاء العلاقات والصداقات مع الآخرين، بمن فيهم الأشخاص الذين كانوا يضمرون له العداوة. وكما فعل يسوع، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نبادر في الذهاب إلى الأشخاص غير المحبوبين وفي إظهار محبتنا المضحية من نحوهم. لذلك حاول أن تقترب من الأشخاص غير الودودين وأن تظهر مودتك من نحوهم، وحاول أن تذهب إلى الأشخاص الذين يعانون من الوحدة وساعدهم على الخروج من عزلتهم، وحاول أن تقترب من الخطاة وأن تجذبهم إلى يسوع المسيح. المبدأ الثاني للصداقة المسيحية مستخلص من الآية 14، وهو يقول: إذا أردت أن تحافظ على صداقاتك مع الآخرين فاحرص على الحفاظ على المعايير والحدود التي أوضحها يسوع في وصاياه. في ضوء هذا المبدأ، لا تحاول أن تجذب الآخرين إلى المعايير الدنيوية وأنماط الحياة المليئة بالشر والخطية، بل اعمل جاهدا على جذب أصدقائك إلى تعاليم المسيح، وشجعهم على إطاعة كلمة الله. فالصداقة الحقيقية لا تقوم ولا تزدهر إلا في الأجواء المشبعة بمحبة يسوع وإطاعة وصاياه. ومن المؤسف حقا أن نرى الكثيرين يسيرون في طرق خاطئة عاقبتها الهلاك، لا لأنهم أشرار، بل لأنهم يبحثون عن القبول من الآخرين. وفي كثير من الأحيان، إن لم نفعل مثل ما يفعل الآخرون فلن نحظى بالقبول منهم، ولن نتمكن من إنشاء علاقات صداقة معهم. لذلك يجب علينا أن ندرك الأخطار المحدقة بنا، وأن نبتعد عن التشبه بالأشرار، فنحن لا نسعى لكسب رضا الناس، بل إلى كسب رضا الله. من جهة أخرى، يجب علينا كمؤمنين أن نكون قدوة حسنة لأصدقائنا، وأن نؤثر فيهم تأثيرا إيجابيا، وأن نساعد المؤمنين منهم على التشبه بيسوع في كل شيء، وأن نساعد غير المؤمنين منهم على قبول يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. المبدأ الثالث للصداقة المسيحية مستخلص من الآية 15، وهو يقول: إذا أردت أن تعمق صداقاتك مع الآخرين فشارك معهم إيمانك وتعاليم المسيح. يجب ألا يقتصر حديثنا مع أصدقائنا على الأمور المادية وأخبار اليوم وحالة الطقس وغيرها، بل يجب أن نتحدث معهم عن الله وعن الكتاب المقدس وعن الأشياء التي تعلمناها من تعاملات الله اليومية معنا. فغالبا ما يخشى غير المؤمنين الحديث عن الأمور الروحية لأنهم يجهلونها، وهنا يأتي دورنا في توضيح الحق الروحي لهم بطريقة يفهمونها. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة والشخصية. أولاً، يجب علينا أن نكون مبادرين في إنشاء علاقات صداقة مع الأشخاص الذين يضمرون لنا العداوة، ومع الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة، ومع الأشخاص البعيدين عن الله. ثانياً، يجب علينا أن نساعد أصدقائنا على الارتقاء بحياتهم إلى المعايير والحدود التي رسمها الله لهم في كلمته المقدسة. ثالثاً، يجب علينا أن نتشارك مع أصدقائنا في كل ما يعلمنا الله إياه. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقاً شخصياً واحداً تريد أن تمارسه في حياتك بدءاً من هذه اللحظة. فمثلاً، قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت من هذه الآيات كيف أنشئ صداقات جديدة، فبدلاً من أن أتساءل دوماً من هم أصدقائي، يجب أن أبادر إلى إنشاء صداقات مع الآخرين عن طريق إظهار محبة المضحية من نحوهم. بعبارة أخرى، يجب علي أن أسعى للتعرف على الآخرين ومصادقتهم بدلاً من أن أنتظر منهم أن يأتوا للتعرف إلي ومصادقتي. كذلك سوف أدرس سفر الأمثال الذي يحتوي على الكثير من التعاليم عن الصداقة الحقيقية. أو قد يقول مؤمن آخر: أريد أن أستمر في القيام بمسؤوليتي كصديق للآخرين، فقد تعلمت من إنجيل يوحنا أنني مسؤول عن جذب أصدقائي إلى معرفة معايير وحدود الصداقة مع يسوع المسيح، كما أنني مسؤول عن تشجيع أصدقائي على إطاعة وصايا يسوع وتعاليمه وعلى مشاركتهم كل ما يعلمني الله إياه. وهناك كلمة واحدة أرغب في تذكرها دائما، ألا وهي التأثير. فأنا أريد أن أترك تأثيرا إيجابيا ورائعا مع أصدقائي. الخطوة الخامسة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك على أصدقائي الذين وهبتني إياهم، ساعدني يا رب أن أكون سبب بركة لكل واحد منهم باسم يسوع، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تساعدني على إنشاء صداقات مع الأشخاص الذين هم بحاجة حقيقية لصديق يحبهم ويهتم بهم باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا هذه، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد، فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله.
نحيا بلا افتراق، نمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق، نمشي معا نحكي معا نحيا بلا افتراق. كل ذا الكيان، تمشي معي إلى مدى الدهور، نحكي معي كأفضل الرفاق، تفنى الدنيا مع سائر الأمور. أما أنا والرب ده افتراق، نمشي معي نحكي معي كأفضل الرفاق، نمشي معي نحكي معي نحيا بلا افتراق، نمشي معي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.